الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته، وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقدتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ماذا قدمت لدين الله؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وسعادتنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان المخجل في العناصر التالية. أولا، واقع مرير يستنفر جميع الهمم. ثانيا، ولكن ما هو دوري؟ ثالثا، تبعة ثقيلة وأمانة عظيمة أطوق بها الأعناق. وأخيرا، فجر الإسلام قادم، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولا، واقع مرير يستنفر جميع الهمم. والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لما حل بأمة التوحيد لمحزونون. أهذه هي الأمة التي زكاها الله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله بالوسطية والاعتدال في قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ أهذه هي الأمة التي زكاها الله في القرآن بالألفة والوحدة فقال سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ إنك لو نظرت إلى الأمة في القرآن ونظرت إليها على أرض الواقع لانفلق كبدك من الحزن والبكاء على واقع أمة قد انحرفت كثيرا كثيرا عن منهج الله جل وعلا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد غيرت الأمة شرع الله، وانحرفت الأمة عن طريق رسول الله. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأذل الله الأمة لأحقر وأذل أمم الأرض ممن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير من أبناء يهود حتى من عباد البقر ساموا الأمة سوء العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض ولأذل أمم الأرض. وحق على الأمة قول الصادق كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد أصبحت الأمة الآن أيها الأخيار غثاء من النفايات البشرية يعيش على غثاء مجرى الحياة الإنسانية. تعيش الأمة الآن كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمعها رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوارات السياسية. فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تدور فيه. ذلت الأمة بعد عزة، وجهلت الأمة بعد علم، وضعفت الأمة بعد قوة، وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار. وأصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. بل وأصبحت الأمة الآن تتأرجح في سيرها ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الذليل الحاجق الأرد في الدروب المتشابكة والصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. ما الذي جرى؟ قال الله سبحانه: ليبين لنا أن ما وقع للأمة إنما وقع وفق سنن ربانية لله في كونه لا تتبدل هذه السنن ولا تتغير مهما ادعى أحد لنفسه من مقومات المحاباة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لم أطيل في تشخيص الواقع المرير فكلنا يعرفه، ولكنني أقول إن هذا الواقع الأليم يستنثر جميع الهمم الغيورة، ويستوجب أن يسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال. قل لنفسك الآن، وأنا أقول لنفسي الآن: ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ سؤال مخجل، سؤال مجيب. ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ سؤال يجب ألا نمل طرحه وألا نسأم تكراره لنحيي في القلوب قضية العمل لهذا الدين في وقت تحرك فيه أهل الكفر وأهل الباطل بكل رجولة وقوة لباطلهم ولكفرهم الذين هم عليه. انتعش أهل الباطل وتحركوا في الوقت الذي تفاعس فيه أهل الحق وتكاتلوا، ووالله يا إخوة ما انتفك الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ماذا قدمت لدين الله؟ سؤال يجب ألا نمل تكراره لتجهيز الطاقات الهائلة في الأمة لتعمل لدين الله جل وعلا للقضاء على هذه السلبية القاتلة المدمرة التي تخيم الآن على سماء الأمة لتحريك دماء الإسلام التي تنبض بالولاء والبراء والغيرة لدين الله في هذا الجسد الضخم الذي يتكون مما يزيد على مليار من المسلمين والمسلمات. ماذا قدمت لدين الله جل وعلا أيها المسلم وأيتها المسلمة؟ واقع يجب أن يستنكر جميع الهمم الغيورة. وهنا قد يسأل كثير من المسلمين بصفة عامة وكثير من شبابنا بصفة خاصة ويقول أنا أريد أن أقدم شيئا لدين الله وأن أبذل شيئا لدين الله، ولكن ما هو دوري؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء، ولكن ما هو دوري؟ سؤال وإن كان يمثل في الحقيقة ظاهرة صحية إلا أنه ينم عن خلل في فهم حقيقة الانتماء لهذا الدين إلى الحد الذي أصبح فيه المسلم لا يعرف ما الذي يجب عليه أن يقدمه لدين الله جل وعلا. لماذا؟ لأن قضية العمل للدين ما تحركت في قلبه إلا في لحظة حماس عابرة أشجع في قلبه عالم مخلص أو داعية صادق، فقال بعد هذه اللحظة الحماسية المتأججة ليسأل عن دوره الذي يجب عليه أن يبذله ويقدمه لدين الله جل وعلا. أما لو كانت قضية العمل لدين الله تشغل فكره وتملأ قلبه وتحرق وجدانه ويفكر فيها في الليل والنهار في النوم واليقظة في السر والعلانية، لو كانت قضية العمل لدين الله كذلك في قلب كل مسلم ما سأل أبدا هذا السؤال، لأنه سيحدد دوره بحسب الزمان الذي يعيشه وبحسب المكان الذي يتحرك فيه لدين الله، لأن قضية العمل لدين الله تملأ عليه همه وتملأ عليه وجدانه وتملأ عليه قلبه، بل وتخلق قلبه في الليل والنهار. ولكن بكل أسف بكل مرارة أصبحت قضية العمل لدين الله قضية هامشية ثانوية في حس كثير من المسلمين، بل وأصبح لا وجود لها في حس قطاع عريض الآخر ممن يأكلون من أبطانهم وينامون من أعلونهم ويبحثون من أفواههم، بل وينظرون إلى واقع الأمة فيعز الواحد كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه وكأنه ما خلق إلا ليأكل ويشرب وإلا ليحصل الشهادة أو ليحصل الزوجة الحسناء. هذا كل همه في هذه الحياة. أنا لا أمنع أيها الحبيب من أن تحمل في قلبك هموما كثيرة، أن تحمل هم الوظيفة وهم الزوجة وهم الأولاد وهم السيارة وهم العمارة وهم الدولار وهم الدينار وهم الدنيا، لكن ما هو الهم الأول في هذه الخريطة، في خريطة الهموم؟ ما هو الهم الأول في خريطة همومك التي تحملها في هذه الدنيا؟ هل هو هم الدين أم هل هو هم الدنيا؟ لا بد من مصارحة للنفس، نقد عن الهم الأول في خريطة همومك التي تحملها في هذه الحياة الدنيا. أنت ما خلقت إلا لدين الله وإلا لعبادة الله وإلا لطاعة الله، قال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية وتلك هي الوظيفة التي تحولت في حياتنا إلى فرع بل إلى لا شيء في حس كثير ممن ينتسبون إلى هذا الدين. وظن قطاع عريض من المسلمين أن الدعوة إلى الله وأن بذل الجهد لدين الله إنما هو أمر مقصور على فئة من العلماء الصادقين والدعاة المخلصين، وهذا ورب الكعبة وهم كبير. فإننا جميعا أيها الأخيار ركاب سفينة واحدة، إن نجت هذه السفينة نجونا وإن هلكت هلكنا، كما في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لنؤذي من فوقنا. يقول المصطفى: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، إن هلكت السفينة هلك الصالحون مع الصالحين، هلك المتقون مع المفسدين، ويبعث بعد ذلك كل واحد على نيته، يبعث كل واحد على ما مات عليه. فالعمل للدين ليس مسؤولية العلماء والدعاة فحسب، بل هو مسؤولية كل مسلم ومسلمة ينبض قلبه بحب هذا الدين وبالولاء والبراء وبحب عقيدة لا إله إلا الله. بكل أسف فرقت الأمة أو فرق قطاع عريض من الأمة بين حقيقة الانتماء لهذا الدين وبين العمل له. لا معنى إطلاقا لأن تكون منتميا للإسلام دون أن تبذل للإسلام أي شيء، لا معنى لانتمائك البتة. لماذا أنت مسلم؟ ما معنى انتمائك للإسلام ولهذا الدين؟ لا تفرق بين انتمائك وعملك، لا تفرق بين انتمائك وجهدك، لا تفرق بين انتمائك وحركتك لدين الله في الليل والنهار على حسب قدرتك وإمكانياتك واستطاعتك. تعلموا أيها الأخيار من أصحاب النبي المختار الذين فهموا أن الانتماء لدين الله جل وعلا يستوجب أن يبذل الواحد منهم أقصى ما في طوقه من جهد لهذا الدين. هذا هو صديق الأمة الأكبر. وأسألكم بالله أن تتدبروا هذه النماذج، فأنا لا أسوقها لمجرد الثقافة الذهنية الباردة ولا من أجل التسلية وتضييع الوقت، بل أسوق هذه الأمثلة ليقف كل واحد منا مع نفسه الآن ليسأل نفسه بعد هذه الخطبة: ماذا قدمت أنا لدين الله جل وعلا؟ هذا صديق الأمة الأكبر، شرح الله صدره للإسلام فنطق بالشهادتين بين يدي رسول الله وعلى الفور في الثور واللحظة يستشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين. انا اسألكم بالله ما الذي تعلمه ابو بكر في هذه الدقائق من رسول الله سوى الشهادتين مع سماعه لكلمات يسيرة جدا من المصطفى، ومع ذلك يستشعر مسؤولية ضخمة تجاه هذا الدين بمجرد ان ردد لسانه الشهادتين. فيترك الصديق رسول الله وينطلق ليدعو بمولى. والله ما عكف على طلب العلم سنوات لينطلق بعد ذلك للدعوة، ولكن بالقدر الذي اعطاه الله من النور خرج وهو يستشعر مسؤوليته الضخمة لهذا الدين بكلمات قليلة. ليست العبرة بالمحاضرات الطويلة الرنانة المؤثرة. والله يا اخي لو علم الله منك الصدق والاخلاص وتكلمت كلمة واحدة لحركت كلمتك القلوب، فكم من محاضرات لا تحرك ساكنة. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. فالاخلاص والصدق يا شباب هما اللذان يحركان القلوب. الكلمة إن كانت صادقة وإن كانت مخلصة ولو كانت يسيرة قليلة تحيي القلوب الموات بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الاذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، والسر هو الصدق والاخلاص. تحرك الصديق بكلمات يسيرة جدا. هل تصدق ايها المسلم ان الصديق بهذه الكلمات المخلصة الصادقة قد عاد الى النبي في اليوم التالي مباشرة لاسلامه بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة؟ انها بركة الدعوة وبركة الحركة وبركة الجهد لدين الله. ما قال لا، تحرك بالقدر الذي من الله به عليه من علم في الدين، من علم في الدنيا، من علم في اي جانب. استغل مركزك ومنصبك لدين الله سبحانه. المهم ان ترى في قلبك هما لدين الله. المهم ان تفكر كيف تعمل شيئا لدين الله سبحانه. وهذا هو الطفيل بن عمرو. مثال اخر، ياتي الى مكة ورحى الصراع دائرة بين المشركين وبين رسول الله، ويلتقط جهاز الاعلام الخبير في مكة الطفيل بن عمرو. يستحوذ هذا الجهاز الاعلامي الذي لا يخلو منه زمان ولا مكان على الطفيل بن عمرو، وقالوا قال السادة من الزعماء والكبراء ممن يتحكمون في اجهزة الاعلام التي تشوش وتلبس على الناس عقيدتهم ودينهم، تحرك هذا الجهاز الاعلامي الخبيث على الطفيل. يا طفيل، انك قد نزلت بلادنا وقد ظهر فينا هذا الرجل الذي قد مزق شملنا وشتت جمعنا وفرق بين الاخ واخيه والابن وابيه، ونحن نخشى ان يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا في قومنا، فاياك ان تسمع منه كلمة واحدة او ان تكلمه كلمة، فان له كلاما كالسحر يفرق بين الاخ واخيه والابن وابيه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وظلوا يحذرون ويخوفون الطفيلة حتى عزم الرجل الا يقترب من رسول الله. فلما غدا الى بيت الله الحرام ملأ اذنيه بالقطن حتى لا يسمع كلمة من رسول الله. يقول الطفيل فابى الله الا ان يسمعني بعض ما يقول محمد بن عبد الله. اقترب منه يقول فرأيت محمدا في الكعبة يصلي صلاة غير ثلاثنة، ورأيتني قريبا منه وسمعت آيات القرآن التي يتلوها محمد. ولك أن تتصور القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لتصدع وتفتت. لك أن تتصور كيف يكون حال هذا القرآن إن خرج بصوت الحبيب المصطفى الذي أنزل الله عليه القرآن. تحرك قلب الطفيل ثم قال لنفسه فشلتك امك يا طفيل، انك رجل لبيب عاقل شاعر، لا تعجز ان تفرق بين الحسن والقبيح. اسمع للرجل، لا تحكم على الرجل قبل ان تسمع منه، قبل ان تجلس بين يديه، قبل ان تراه. وانطلق الطفيل وتبع النبي حتى خرج من الكعبة الى بيته، واخبره بما كان من امر قريش، وقال له يا محمد اعرض علي امرك. فعرض النبي عليه الاسلام في كلمات يسيرة قليلة جدا، فقال الطفيل والله ما رأيت احسن من امرك وما رأيت اعدل من قولك، ابسط الي يدك لابايعك يا رسول الله. ونفت الطفيل شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تصور معي اخي الحبيب، واذ الطفيل في موقفه في مجلسه يقول للمصطفى يا رسول الله ارسلني داعية الى قوم داوس فانهم كفروا بالله وفشى فيه مسلما. داعية، ما عندك يا طفيل؟ ما الذي تعلمت يا طفيل؟ امنع المسؤولية التي حملها في قلبه مع اول كلمة ينطق بها لسانه لدين الله، ومع اول لحظة حب ووفاء لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ينطق الشهادة، فيعلم أن هذه الشهادة قد أوجبت عليه أن يتحرك لدين الله. لماذا أنت مشرك؟ منذ متى وأنت تصلي؟ منذ متى وأنت تحضر مجالس العلم؟ هل أتيت برجل آخر؟ هل دعوت آخر لدين الله؟ هل نظرت إلى جارك المعرض عن الله جل وعلا فتحسر قلبك وجهت إليه دعوة لله سبحانه؟ ما يحمل هذا الهم؟ لأن قضية العمل لدين الله أصبحت ثانوية هامشية في حس الكثير إلا من رحم ربك جل وعلا. الطفيل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى الفور يستشعر المسؤولية لهذا الدين، فيقول أرسلني داعية إلى قومي يا رسول الله، فأرسله مصطفى. ثم قال الطفيل ادع الله أن يرزقني آية يا رسول الله، فدعا المصطفى ربه أن يرزق الطفيل آية. كما أن وصل إلى مشارف قومه إلا وقد ظهرت الآية التي تتمثل في نور في وجه الطفيل كالقنديل. فقال الطفيل لا يا رب، حتى لا يقول مثله، حتى لا يقول إن الأصنام هي التي فعلت بي ذلك، ولكن اجعل هذا النور على طرف صوتي. فاستجاب الله وانتقل هذا النور كالقنديل إلى طرف صوت الطفيل بن عمرو، وذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله. ثم عاد بعد ذلك يقول المصطفى يا رسول الله هلك الدوش، ادع الله عليه. فرفع صاحب القلب الكبير يديه الى السماء ودعا الله جل وعلا وقال اللهم اهد دوشا وات بهم. فاستجاب الله دعاء المصطفى وعاد اليهم الطفيل بعد ذلك. ثم عاد بدوش كلها تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وعلى رأس دوش راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي مع قبيلة دوش في ميزان الطفيل بن عمرو يوم القيامة، كما ستأتي الأمة كلها يوم القيامة في ميزان المصطفى. وهذا هو نعيم بن مسعود رضي الله عن نعيم، ذلكم الفدائي البطل الذي جاء للمصطفى في وقت عصيب رهيب، كادت القلوب ان تخرج من الصدور. في غزوة الاحزاب احاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق، وفي لحظات حرجة قاسية نقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله وشكلوا تهديدا داخليا خطيرا على النساء والاطفال، وتعاهدوا مع المشركين ان يحاربوا محمدا معهم. وهذا هو فعل اليهود، وهذه صفة اليهود. فاليهود لا يجيدون الا غدر ونقض العهود. نقض العهد مع رسول الله في وقت الحرج. ولك ان تتصور الحالة النفسية التي مر بها المصطفى مع اصحابه، وقد وصفها الله في القرآن وصفا دقيقا بليغا. تدبر معي قول الله لهذه الحالة: واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. تصور هذه الحاله من الصف مع رسول الله من يقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، المشركون يحيطون بنا، واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل ويقتلون نساءنا واطفالنا. حالة قاسية. حتى قام المصطفى ليتضرع الى الله: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، احزن الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. تصور معي هذه الحالة. وفي هذا الوقت الحرج جاء نعيم بن مسعود رضي الله عنه لماذا اقبل على النبي والنبي يصلي بين المغرب والعشاء. التفت اليه المصطفى وقال ما جاء بك يا نعيم؟ قال جئت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وان ما جئت به هو الحق. ابسط الي يدك لابايعك يا رسول الله. فبايعه المصطفى وشهد نعيم شهادة التوحيد وعلى الفور في السوء واللحظة قال لرسول الله: يا رسول الله مرني بما شئت، فوالله لا تأمرني بشيء إلا قضيته، فإنه لا يعلم أحد من القوم بإسلامي. فقال له المصطفى: يا نعيم إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فانطلق نعيم لم يضع النبي له تفاصيل خطة، ما بل أمره أمرا عاما: خذل عنا ما استطعت. وانطلق نعيم الذي استشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين، الرجل في مأزق في فتنة، الإسلام يتعرض لخطر، فلماذا لا أبلغ؟ لماذا لا أقدم؟ فكر هذا الفدائي الذي لم تنضع